الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو له. ثم قرأ هذه الآية: وأن صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أخذ في تلك السبل انتهى به إلى النار والعياذ بالله، ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. فيا أيها الإخوان، عليكم بتقوى الله عز وجل وسلك الطريق المستقيم صراط الإسلام، واحذروا من الطرق الملتوية الطرق الكثيرة. وعليكم أيها الشباب المحافظة والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى واتباع الصراط السوي المستقيم، فأنتم الركيزة للأجيال القادم، فكونوا خير خلف لخير سلف. لهذا فمحاضرنا الشيخ عمر العيد سيتفضل مشكورا ومأجورا، يوضح لنا عن ذلك ما تيسر، ووفق الله الجميع إلى الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوته لنتدارس ونتعاون على الخير أن نجتمع هناك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، علها قرعت مسامع كثير من الناس عنوان هذه المحاضرة: ما هكذا يا شباب الإسلام؟ وسمعنا من أخي هذا الطالب الصغير آيات من كتاب الله، ونقول إن هذا الطالب لم يجاوز 10 سنوات ولكنه حافظاً لكتاب الله، وقد عرضه على شيخه 4 مرات والآن يعرض المرة 5. وهنيئاً لوالديه أن أنشئ على الخير والاستقامة وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ونقول نسأل الله له الثبات، ونسأل الله أن يحرسه من كل عين وكل حاسد، وأن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته. لعل بعضكم قد رآه قبل في محاضرة حاجتنا لسير الصحابة، وقلت إنه من المناسب أن يؤتى به في محاضرة ما هكذا يا شباب الإسلام. هذه المحاضرة عنصرتها على 5 عناصر: أولها سبب هذه المحاضرة، والثاني ملاحظات على الشباب، والثالث أسباب وجود هذه الملاحظات، والرابع أثرها على الشباب، والخامس علاجها على ضوء الإسلام. وعل ما نحن اجتمعنا إليه هو القسم الأول، ولنا بقية في الأسبوع القادم مع هذه المحاضرة، وما ندري أن ننتهي أم نأخذ جزءاً ثالثاً فتكون سلسلة حول ما هكذا شباب الإسلام. يجب أن نعلم أننا أمة مسلمة، أمة لها دين تلتزم به، ولهذا الدين تأثير على سلوكنا وحياتنا، فتأثيره ليس في المسجد فقط، بل إن تأثير هذا الدين في كل مكان ننطلق فيه ما دمنا نحمل عقيدة التوحيد ونحمل هذا الدين في صدورنا. فيجب علينا أن نكون ممن تأثر به في أخلاقه وفي مظهره وفي سلوكه، وليس الدين عندنا في المسجد. لسنا كأمة الكفر الدين معها في الكنيسة وفي المعبد فقط، ويكون الإنسان يقول منهم: ما لربك فهو في المعبد وما لنفسك فهو خارج ذلك المكان. لكننا نتمثل قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل شيء في حياتنا هو لربنا، فعند ذلك ينبغي أن ننضبط بدين الإسلام على ضوء ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم إخوتي في الله أن الشباب هم ثروة الأمة، وكل أمة متى توزن حينما ينظر إلى شبابها. فإن كان الشباب اتجهوا للخير ولطريق الاستقامة ولنفع الأمة، قيل إن هذه الأمة لها مستقبلاً زاهراً، والشباب هم عماد الأمة تعتمد عليهم في قوتها وفي جهادها وفي دفاعها. إن الشباب هم جنود الإسلام وحماة الوطن، ولذا قدم الصحابة رضوان الله عليهم نفوسهم رخيصة لإعلاء كلمة الله تعالى في هذه الدنيا. وإن الشباب هم الذين يعملون في ميادين الأمة بجميع حاجاتها، في الزراعة والصناعة والتجارة وفي التقدم وغيره، فتكون عمدة الأمة على الشباب فقط. ونجد إن الشباب هم أهل الإنتاج العلمي، يبقون فترة من الزمن طلابا للعلم، ثم ينتقلون بعد ذلك علماء للأمة يوجهونها. وهل وجد العلماء منذ ولدوا؟ أبدا والله، عاشوا حياة الشباب فترة من الزمن وقامت الأمة على أكتافهم، ثم انطلقوا بعد ذلك يوجهون الأمة بعلماء يدلون الناس على الخير وعلى طريق الاستقامة. إن الشباب هم رجال الدعوة إلى الله تعالى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فكان العمدة دائما على الشباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يركز على الشباب. إن أول بل أكثر أتباعه صلى الله عليه وسلم هم الشباب، فكان منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسلم وعمره 8 سنوات رضي الله عنه وأرضاه، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها أسلمت وعمرها 10 سنوات، طلحة بن عبيد الله عمره 14 سنة، كذلك عثمان قيل إنه أسلم وعمره 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه، أسامة بن زيد، أوليس النبي صلى الله عليه وسلم والله قيادة جيش الإسلام وفيهم أبي بكر وعمر من كبار الصحابة، ويؤمر عليهم أسامة وعمره 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ليرسي لنا الرسول قاعدة أن الشباب هم انطلاق الأمة المسلمة. ومن هنا نتساءل فنقول: ما هكذا شباب الإسلام؟ ونجد الإسلام جعل للشباب اهتماماً، وأمر الشباب أن يغتنموا فرصة الشباب في طاعة الله تعالى. فقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم 5 قبل 5، ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك. فدل على أن زهرة الشباب هي مجال التنافس في طاعة الله تعالى، هي مجال البذل والتضحية. كم هم الذين استشهدوا في سبيل الله، إنهم الشباب، قدموا نفوسهم رخيصة لإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض. وهاكم مثالاً عليه عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم جيش الإسلام وإذا هو بجسمه صغير، فكان النبي يستعرض الصحابة صفوفاً رضي الله عنه وأرضاه. فلما عمير رأى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه الجهة انطلق للجهة الأخرى، علّ النبي أن يقول: هذا الصف ينطلق للجهاد. فرأى النبي حركاته يمنة ويسرة، ولما نظر إليه النبي قال: لا يذهب لصغر سنه. ولكن ما كانت النتيجة بعدها؟ أفرح بتخلفه عن الجهاد؟ بكى بكاء مرا، لأن رسول الله قد رده عن الشهادة وعن الجنة. ثم كانت النتيجة يستشفع بأخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ويشفع له سعد للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون النتيجة: يأذن النبي لعمير بن أبي وقاص للجهاد في سبيل الله، يقول أخوه سعد: قلدته السيف، وإن السيف ليخط في الأرض. ومع ذلك يذهب للجهاد في سبيل الله، فيما رجع بنفسه قتل رضي الله عنه شهيدا لأي شيء، لإعلاء كلمة الله في الأرض. هؤلاء هم شبابنا وهم شباب الأمة، ونقول للأمة إلى قيام الساعة: انطلقوا لشباب الصحابة لتروا سلوكهم. أهم أهل فن وزمر وطرب وغير ذلك؟ أهم أهل مجون وخلاعة واتجاه إلى مبادئ الله أعلم بما تعود علينا؟ إنهم يرفعون رؤوسهم بلا إله إلا الله في الأرض. هكذا كان شباب الأمة، ويعطينا النبي بشائر لهؤلاء الشباب في حديثه الصحيح كما في صحيح البخاري، حينما يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم منهم شاب نشأ في طاعة الله. هنيئاً لمن نشأ في طاعة الله تعالى، يظل تحت ظل الرحمن يوم القيامة. الناس يبقون في كروب وفزع وهلع، ويبقى تحت ظل عرش الرحمن ما يصاب بشيء. هذا هو ديننا، وهذا شبابنا كما أراد منا الإسلام. ثم ننطلق إلى هذه المحاضرة وإلى سببها. سبب هذه المحاضرة حادثتين أثرت في نفسي، فقلت: لا بد أن أتحدث حول الشباب،
وهي محاضرة قد تكون الفريدة من نوعها، لأنها تخاطب أناساً ليسوا في المسجد، ولكني قلت لا بد أن نخوض هذا الشيء ونوجه الأمة. فليس المخاطب الناس، من نخاطب نحن أهل الخير والاستقامة فقط، ولا نخاطب الشباب المستقيم فقط، ولا نخاطب النساء الملتزمات، بل نخاطب المجتمع أجمع على اختلاف طبقاته. ثم أذكر لكم تلك القصتين، ثم نسرد في ملاحظات على هؤلاء الشباب. يا إخوان تغلقون تسجيل، أو سبب الحادثة، سبب هذه المحاضرة. القصة الأولى، شاب وقفت عند إشارة مرورية أنتظر متى ننصرف، فالتفت يسرة فوجدت شيخا وقورا قد بلغ عمره من 60 إلى 70. ثم التفت قليلا فنظرت إلى من معه، وإذا هو شاب قد أوجد له قصة في رأسه وفي أمامه، وقد ربط خلف رأسه شعره بحبل، وما نسميه عند البنيات ببكلة. فوقفت متأملا أنظر إلى الشاب محترقا، وأنظر إلى الشيخ الوقور والده، فأقول شتان بين الحضارتين وبين التربيتين. والشيخ في سمته ووقاره جلس على هذه على الكرسي، وذاك صاخب بقصته وشعره وموديله، ثم تجده ينظر للناس كأن لم يكن عمل شيئا. فقلت سبحان ربي، من أنتج لنا هذا الجيل؟ أهذا الشيخ الوقور أنتج مثل هذا؟ ما ندري، أهو المجتمع الذي أنشأه؟ الله أعلم. فأحز في نفسي حينما نظرت هذه الحادثة، وبقيت عالقة في ذهني منذ 3 أشهر، وكلما رأيت صاحب قصة أحرقني في نفسي، فقلت لا بد أن ألقي بمحاضرة حتى أنفس عن نفسي قليلا مما أرى من وضع الشباب وأحوالهم. وسأسرد بعض الملاحظات. قد يقول بعض الناس إن الشيخ قد عاصر هذه وعاشها قديما، ولكني لاحظتها وجلست مدة من الزمن أصبر حالات الشباب وأوضاعهم، وأسأل أصحاب الخبرة ممن كانوا قبل، ثم هداهم ربي إلى طريق الخير والاستقامة. نعود إلى القصة الثانية والحادثة الثانية. مررت في الليل متأخرا عند حلاق، ووجدت على كرسيه شخصا، وإذا على رأسه لفافات ملونة، فوقفت مشدوها وأوقفت سيارتي، ثم رجعت قلت امرأة عند الحلاق، فإنما نعرف اللفافات إلا في رؤوس النساء. ولكن لما رجعت فتأملت قلت نحن في بلد الإسلام ما وصل بنا الحد إلى أن تدخل المرأة عند الرجل. فوجدته شابا وضع على رأسه أنواعا من المعجون واللفافات ليعمل لنا قصة وموديلا في رأسه، فأحرقني ثانية، فقلت الآن لا بد أن ألقي هنا. هذه حادثتين سبب هذه المحاضرة. كتبت أول الأمر في ملاحظات على الشباب في الشعر وفي السيارات وفي الأرصفة وغيرها، وسنسرد. لكني قلت لا نبدأ بهذه فإنها قشور، وجعلت أصبر ملاحظات على الشباب على وجه العموم. فبدأتها بالركن الثاني وهي الصلاة، وأقولها كلمة حق وصدق. كم هم الشباب الذين يصلون صلاة الفجر في الناس؟ أين هم الذين يؤدون صلاة الفجر مع الجماعة المسلمين؟ والله يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من حافظ على البردين دخل الجنة. أين هؤلاء الشباب ليروا الجنة في هذه المحافظة؟ وأقول متأملا بعد ذلك، من من الشباب يغيب عن دراسته يوما واحدا؟ من من الشباب يغيب عن الدوام وعن توقيعه في عمله؟ ولو غاب قام للبيت قائمته وأنكر الأهل والجيران لما ابنكم لم يدرس، لكنه يغيب عن صلاة الفجر شهراً وشهرين وسنةً وسنتين، الأمر هيِّن فالله غفور رحيم. وتلك ملاحظة تنبئنا على أن الشباب يجب أن يوجهوا في هذه الملاحظات، ويجب أن يعرف الشباب بأنهم على خطر عظيم حيث تخلفوا عن الصلوات، ولذلك نجد البيت يربيهم على مصالحهم الذاتية، يربيهم على الدراسة وعلى الشهادة وعلى الوظيفة وعلى تأمين المستقبل، وعلى أن يصبح الإنسان رجلاً يؤمن مستقبله براتب ودينار ودرهم، لكن يؤمن مستقبله هناك في جنة الفردوس هو آخر ما يفكر فيه الناس. وكم هم الذين يصلون صلاة العصر؟ ترون المدارس ملأة، كل مدرسة كم فيها من الشباب من المتوسطات والثانويات؟ أين هم في صلاة العصر؟ تغديهم الأم والأب ثم ينوم فما يقوم إلا قريب المغرب، أين صلاة العصر؟ ثم يحتج بعضهم فيقول النائم حتى يستيقظ. وأصبحوا هم لجنة الفتية، فكانت الفتية تؤخذ منهم فلا حاجة لأن نسأل أهل الذكر، لأنهم أصبحوا علماء يفتون لأنفسهم في ذلك. ويظن بعض الناس أو بعض الشباب أن أهم شيء عندهم هي الصلاة، ثم نجد كثيرا ما نسمع في أوساط الشباب يقولون صل الصلاة ثم افعل ما شئت، فاسهر الليل وازمر واطرب ثم تفرط في بر الوالدين وغيرها، ما دمت تصلي فهنيئا لك في الفردوس الأعلى. وهذا من الخطأ ومن الجهل، وتلك عبارة مشهورة عندنا، صل أهم شيء صلي والباقي يهون. وأقول هذه الملاحظة لأبين للناس أين هم شباب الإسلام الذين يحرصون على الصلوات. ذكر العلماء في سبب حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، جاء النبي يصلي وإذا بالشباب الصغار هم الذين نسمي في روضة المسجد، فلما انصرف النبي من الصلاة وإذا بالصغار مع نعومة أظفارهم يسابقون الكبار في طاعة الرحمن، قال النبي حاثاً لهؤلاء، قال لهم صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فلا يسبقكم أحد في ذلك الأمر. فعندها ينبغي أن نكون حريصين أشد الحرص على أن نتدبر هذه الصلاة ونهتم بها. وننتقل إلى ملاحظة أخرى، وهي على الشباب وعلى البيوت على وجه العموم. إن نجد غالب البيوت يوجد فيها عدة أبناء، ما بين 2 أو 3 أو 5 وبعضها يصل إلى 10، ويصبح كل ابن له أصدقاء وشلة مستقلة، وما تجد 2 يجلسون مع أصدقاء بعض، وتجد الشباب يصنفون طبقات، فالطبقة ما بين 10 سنين هؤلاء لهم زملاء، 15 لهم زملاء، 20 لهم زملاء، 30 لهم زملاء، والوالد له زملاء مثله. ثم يصبح البيت مفككاً ليس فيه ثمة الترابط، والأب متى يراقب أبناءه إذا كان كل ابن له من الأصدقاء ما يحلو له؟ ويصبح البيت الواحد على اختلاف الأبناء قد لا يستقيمون كلهم، فواحد من الأبناء معه أهل الخير والاستقامة، والثاني معه أناس لا يذكرون الله إلا قليلا، والآخر معه من الزملاء من لا يعرفون الله طرفة عين، والوالد لا يعرف عن أحوال أبنائه شيئا. وتلك ملاحظات على الشباب، وهذا له من المحاذير الخطيرة، حيث يصبح البيت مفككاً ليس مترابطاً. إذا كان الإسلام يأمرنا أن نترابط مسلمين فكيف بالبيت الواحد؟ من باب أولى أن يوجد بينه الترابط. ولهذا إذا جاء أحد الأبناء يجلس مع أخيه الأكبر قال هؤلاء زملاء لا يصلحون لك، وتصبح طبقات في البيت ما ندري من ما يدري الأب من يوجه من الأبناء، ويستقي الابن من هؤلاء الزملاء الذين معه إن كانوا أهل خير واستقامة فهنيئا له، وإن كانت الأخرى فتلك كارثة عظمى. أين نحن من حياة سلفنا الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ كان السلف يجلسون أبناءهم معهم في المجلس، والأضرب لكل واحد بمثال، فإن عناصر المحاضرة كل اثنين أو ثلاثة يحتاج إلى محاضرة مستقلة، ولكننا نضرب لكل جزئية بمثال علنا أن نستوفي الملاحظات فقط، أما أسبابها وأثرها على الشباب وكذا علاجها على ضوء الإسلام فلعل الله ييسر محاضرة أخرى تلقى حول هذا الأمر. جلس المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ومعه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، وكان معهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه شابا صغيرا. ثم إذا بالنبي يسأل الصحابة وهم جلوس، هناك شجرة مورقة كل ما فيها نافع وهي تشبه المؤمن، سأل النبي الصحابة فما أجاب أحد. ابن عمر صغير قال فزورتها في نفسي أنها النخلة، واستحييت لما رأيت كبار الصحابة ما أجابوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنها النخلة. ولما خرج عمر بن الخطاب مع ابنه عبد الله قال ابنه عبد الله يا أبت إني قد علمتها ولكني استحييت من مقامي بين يدي رسول الله والكبار بين يديه. قال عمر بن الخطاب والله لو أنك قلتها بين أظهرهم لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. لما ليفتخر بابنه أنه هو الذي يجيب وإن كان صغيرا؟ فأين نحن من هذه من هذا التفكك الذي نحن نعيشه في الأسر؟ هذه من الملاحظات، وملاحظة أخرى ينبغي أن نتنبه إليها. كثير من الشباب لا يحب أن يجلس والده مع زملائه، ومن من الشباب يحب أن يجلس والده؟ فيقول كثير منهم حينما يدخل الوالد عليهم يتضايق، وبعضهم من زملائه لماذا تأتي لنا بهذا الشايب أو هذا كبير السن، فإنه لسنا منه وليس منا. وترى زملائه زملاء الابن أو الشاب متى دخل عليهم والده هذا الابن أو هذا الشاب تضايقوا أشد المضايقة، وإذا أرادوا أن يزوروه ملوا من دخول البيت، لأنهم يعلمون بأن والده سيجلس وسيكدر عليهم المجلس وسيضيق صدورهم ويكتم أنفاسهم، لأنهم ما يستطيعون أن يتكلموا بين يديه بالسب أو اللعن أو غير ذلك. ثم نجد هذه من الملاحظات، فأين بر الوالدين هنا؟ إنه ينبغي لكل شاب أن يفتخر بوالده أن يجلس مع زملائه، بل ينبغي لكل شاب منا إذا جاءه زملاؤه أن يطلب من والده ليجلس لينظر إلى هؤلاء الأخيار، ولولا أن عندهم شيء من الملاحظات ما استحييت أن يدخل والدي على زملائي. ولهذا حدثت عندنا فجوة عظيمة بين الآباء والأبناء، ويصبح الأب يعلم بأن ابنه عنده ضيوف، لكن لو سألت الأب من عند ابنك قال الله أعلم، عنده زملاؤه وقد يجلسون في مجلس يتعاقرون فيه شيئا محرما، والأب جالس في داخل البيت ما يدري، ولو قيل إن بيتك يوجد فيه شيء من الملاحظات ما صدق. إذن على الآباء أن يعرفوا من يجالس أبناؤه، وليس على الابن أن يتضايق من أبيه متى دخل. وأذكر قصة لذلك وتنبئ عن رجولة هذا الأب. أب جاء بضيوف معه كبار السن عليهم السمت والوقار، والابن عنده من شلته وزملائه، وكانت النتيجة لما علم الابن بأن والده معه ضيوف جاء الابن مستقبلا والده قال إن عندي رجاجيل، فحزت في نفس والده فقال إذن أنا معي نساء؟ فسكت ثم أجلس ضيوفه، ثم كان رجلا فدخل إلى البيت وجاء بعصا ثم ضرب الزملاء مع الإبن فطردهم سويا من البيت، لأنه كيف يقول الإبن إن عندي رجاجيل وأنا من عندي؟ إذن هذه قصة واقعية. إذن نحن يجب علينا ألا نتضايق من الآباء متى دخلوا عندنا، بل والله نفرح بهم ونعلم أن هؤلاء هم سبب في وجودنا بعد الله تعالى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين بر الوالدين هنا؟ أولا يعلم الشباب أن طريق الجنة من أن للجنة طرقا ومن طرق الجنة هذا بر الوالدين؟ من منا لا يريد أن يدخل الجنة بسبب ذلك؟ ولهذا تجد أن بعض الأبناء متى طلب الوالد منهم شغلا أو غيره تأفف وتضايق وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، فإن قضى حاجته قضاها مع التأفف. وهذا يدل على أن كثيرا من الشباب ما يعقلون مسألة بر الوالدين. من الملاحظات، ندخل في بعض الملاحظات اللطيفة، وقد يقول بعض الشباب إنها ساخرة، لكني أقولها لأني أحكي واقعا، فلست كالنعامة تدخل رأسها وتظن بأن أحدا لا يرى، بل نحن شباب. ولذا إني لا أرضى لأحد أن يسميني شيخا، بل إني شاب من الشباب فلست بشيخ، وبناء عليه أعرف ما يدور بين الشباب وإن كانوا ليسوا من أهل الخير والاستقامة. فمن الملاحظات قضية الشعور. رأينا في ملاحظات على الشباب في قضية الشعور وهي غريبة، وأقولها على التدرج الزمني الذي مر بنا. كان الناس بالأمس يوجد عندهم ملاحظة، وترونها توجد ما يسمى في نوع نسميه العرابجة، يحلق رأسه كاملا ثم يضع عليه نوعا من الدهن، ثم يخرج رأسه مع النافذة ويبرد، ولو جاءت الشمس سطعت فما رأيت شيئا لأنه أصبح سطحا عاكسا. وهذه من الملاحظات ولا أحد ينكر، لكن أصبحنا تطورنا الآن، بدأنا في هذا الزمان بقصات ما أدري من أين جاءت، وهي التي أثرت في نفسي لما رأيت ذلك الشاب وعلى رأسه نوعا من اللفافات. أصبحت عندنا قصة مايكل، ثم قصة الأسد، ثم القصة الروسية، ثم بدأنا نتطور بأنواع معينة من القصات. وتلاحظون ملاحظة لطيفة، طلاب المدارس لا يحبون أن يضعوا على رأسهم الطواقية. لما؟ لأنه جلس من الصباح نصف ساعة وهو ينفش في شعره، فلو وضعت الطاقية كانت الكارثة، فذهب ما تعب من أجله. وأنبه، ينبغي لمن كانوا في المدارس أن يأمروا هؤلاء الشباب بأن يضعوا على رؤوسهم هذه، حتى لا يصبح الشباب ينطلقون في تشبهم بأولئك الغرب. ثم نجد ملاحظة لطيفة، كثر عندنا الحلاقون في البلاد، وقلما شارع إلا ويوجد فيه حلاق، وأصبحت عندنا لافتات كبيرة للحلاقين، فيسمى حالق صالون كذا، ثم يكتب فيه قص وفرد ونفش وكوي ومساج واستشوار وصبغ شعر، ومن اللطائف تقليم أظفار، تذهب لهذا الفلبيني يقلم أظفارك ب10 ريال، يقلم الأظفار، ويأتي الناس شبابا ليقلموا أظفارهم عند هؤلاء. وتلك ملاحظة ينبغي أن نتنبه لها. ومن اللطائف، رأيت صالونا سمي صالون الخير لأحدث القصات الجديدة، أي خير يرجى من هذا الصالون؟ وآخر سمي ليس صالون وإنما سمي طاحون الخير، يطحن الخير ثم يفته لنا. فأنبه أنه ينبغي للبلديات أنهم متى أراد أحد أن يفتح محلا أن يعلم ماذا يكتب وما هو مدلول اللفظ، فإن بعضها تمر على الناس لجهلهم، لكن ينبغي أن نتنبه لماذا توضع مثل هذه اللافتات. ومما يندى له الجبين أنه كلما حدثت لنا موضة في العالم الغربي من ملحد ومن مجرم ومن رجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، خرج الشباب وهم شباب الإسلام ينطلقون بصورته وبمظهره. وكنت أعجب، مررت بعض المحلات فوجدت عندهم موديلات للقصات أكثر من 18 قصة، تأتي فتطلب من الحلاق يحلق شعرك متى شئت، وليس منها حلاقة بالموس، هذه تصبح 19. وهذه من المصائب، وليست غريبا أن توجد في بلاد الكفر، لكن الغريب أن توجد في بلد التوحيد في بلد الإسلام. وهنا ننطلق لملاحظة أخرى، إنها حول الألبسة، وهذه أدهى وأمر. كان الناس في السابق يلاحظ عليهم طيلة الثياب، فكانوا يسبلون الإزار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار. إذن إسبال الإزار محرم في ديننا، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجت موضات وهي إسبال الإزار، وخالفوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم تطور الناس بألبسة ضيقة يضيق خصره، ثم وجد عندنا أنواع من الكبكات والأزرة 10 و8 موجودة، وقلاب طويل. تلك حضارة سادت ثم بادت، كانت بالأمس ثم انتهت. ثم وجد عندنا هذه الداهية العظمى، أصبح عندنا ألبسة من البنطلونات الغريبة، فما تدري أوله من آخره بسبب الرسومات الصاخبة عليه، ويلبسها الشاب ويمشي بها في الطريق، ثم يلبس فنيلة عليها وما تدري ماذا قبلها من دبرها هذه الفنيلة، ويرسم عليها صور لحيوانات وكلاب وخنازير، وتلك يوجد فيها صور لبعض المطربين والمطربات والممثلين والممثلات، أو لبعض المشاهير في العالم، وبعضهم يكونون مشاهير في الكفر والإلحاد، ويلبسها الشاب المسلم ويمشي صاخبا رافعا رأسه كأنه الآن جاء منتصرا فاتحا لكثير من بلاد الكفر. ثم وجد عندنا نوع من الفنايل غريبة، يخرج الشاب عضديه وتنبئ عن قوته وفتوته، ويأتي قد أبرز صدره أمامه، ثم يمشي في الطريق صاخبا، وإذا نظرت إليه تعجب من هذه الصورة، قال: هل في شيء؟ لم تنظر؟ فليس الأمر غريبا، ألف لباس الكفر فلبسه، ثم جاء يقول للناس: ها أنا ذا، جئت صاخبا، لا أريد لباسكم ولا ما تلبسون. وتلك الملاحظات قد رأيتها في أمريكا منذ 3 سنوات، فقلت في نفسي: عجيب أمر الشباب. لكن سرعان ما جاءتنا قبل أن تكمل 4 وجدتها في بلدي، فأحرقتني في داخل نفسي، فقلت: لا بد أن نتكلم، في بلاد الكفر ليس غريبا أن توجد تلك، لكنها في بلد الإسلام هي الغريب. وننبه على مسألة، إن بعض هذه الألبسة يكتب عليها كتابات باللغة الأجنبية، وقد تكون عناوين لمحلات ماجنة وخبيثة، وعبارات ما يدري الإنسان ماذا يحمل على صدره، وما يشعر بأنه يحمل أشياء. لو قيل إنك تحمل على نفسك عبارة خبيثة قال: سبحان الله. ولكنه مقلداً كالببغاء ما يدري ماذا يحمل على ظهره. ومن هنا أقترح على التجار أن يتقوا الله في استيرادهم لهذه الألبسة، ولقد سمعت بأن وزارة التجارة تحرم هذه الأشياء، وذلك أمر تشكر عليه الدولة، ولكني أقول وصلت الآن، فينبغي أن يشدد على أولئك الذين يأتون بمثل هذه الألبسة. ألسنا مسلمين نصلي فلباس فيه صورة لا تجوز الصلاة به؟ إذن لماذا نلبس هذا؟ ولهذا نقول للناس: ينبغي أن نكون حريصين أشد الحرص على أن نقتدي في الزي بالإسلام وبآداب الإسلام. وننطلق إلى ملاحظة أخرى كما أخذنا من الملاحظات. يبدو سبع ولا خمس، واحد يقول اثنين. طيب نعيد الآن واحد واحد. من يعطينا الأولى؟ الشعر. طيب اللباس واحد. الصلاة صحيح. لا السؤالين مع الشعر. قضية عدم حب الابن لجلوس مع جلوس والديه مع والده وليس والديه مشكلة. لا يبدو ما ركزت معنا. خذوها كما شاءت فما يضر. نسرد هنا ملاحظة وهي قضية السيارات، وتلك من الغرائب، ولعل بعض الإخوة يضحكون منها، لكني أقول هي والله لم آتي بها ساخرا بهؤلاء الشباب، وإنما جئت بها لألقيها للشباب، فليس المخاطب بها هؤلاء الإخوة، ولكني أقول لإخواني كل مسلم وكل شاب ينبغي أن يحملها معه فيهديها لأولئك حتى يعلموا واقعهم وما يمشون عليه. وفي السيارات كل وقت يحدث لنا موديلا جديد، وأنا أسبر تلك الملاحظات منذ فترة، وإن المسلم ينبغي له أن تكون له عين كالعين المجهر، كلما حدث في المجتمع شيء أن يعرف كيف حدث ولماذا حدث، سواء من الخير والاستقامة فبها ونعمة، إن كانت الأخرى يتساءل لما حدث هذا الشيء. عندنا في قضية السيارات منذ 6 أشهر أو 8 أشهر تقريبا كان الشباب في سياراتهم يرفعونها ويذهب بسيارته إلى الصناعية فيرفع. انتهت هذه وبدأ عندنا قضية، يبدو الشباب يعرفون الحمد لله، قضية التسحيب. وإذا به تغيرت تلك الملاحظة ويصبح الشاب مسحبا لسيارته ويتمنى أن يجد مطبا لينطط قليلا وينبسط، وتبرق أسارير وجهه من فرحه بذلك التنطيط. هذه موجودة أو غير موجودة؟ ما نقول للدعاة ينبغي أن لا تتكلموا في تلك، بل ينبغي أن نتكلم ونقولها للناس، ونبين أن هذه سببها الفراغ الروحي الذي يشعر به كثير من الشباب. وإلا فإن الأسوياء من الناس ما يوجد عندهم هذا إطلاقا. ونقول كذلك بعض الشباب يكون همه منذ أن يشتري سيارته ينطلق إلى الصناعية ويشتري له جنوب، ويقضي وقته من العصر إلى المغرب وهو يمسح تلك الجنوب، والقلوب ما تعارف منها أتلف، فهو جنط وتآلف مع هذا الجنط، فمن العصر إلى المغرب وهو يحب هذا الجنط ما يتمنى بعدا عنه. ثم نجد كثيرا من الشباب أصبحوا يأخذون سيارات غريبة مفتوحة من السقف ومفتوحة على طريقة معينة ونوع معين غريب، ويمشي في الطريق معجبا بنفسه ويظن بأنه هو أكمل الناس، وإذا نظرت إليه فوالله كالخفافيش أعشاها النهار بضوئه فما يستطيع أن يمشي، ويظن أن الناس قد أعجبوا بمظهره وشكله، وما تنبئ عن شيء في فكره، ولن نوطي قليلا حتى تصل إلى القلوب، لكن نقول إنها تنبئنا عن شعور ذلك الشاب بالنقص، حيث يظن أن ترقيع ذلك النقص الذي في نفسه إنما يكون بسيارة وبوضع بعض الزينات عليها من برقع أو تجنيط أو تسحيب أو ترفيع أو تضليل لجميع جوانب السيارة أو غير ذلك. وما هي تنبئ عن كمال ذلك الإنسان؟ ثم نجد من المسائل بعض الشباب في سيارته صاخبة، فيفتح النوافذ من الجنب من اليمنة واليسرى، ثم يشغل له شريطا غربيا والله ما يفقه كمثل الحمار يحمل أسفارا ما يدري ماذا يقول ولا غير ذلك، وتجده يتمايل داخل السيارة يمنة ويسرا وظن بأنه يفقه ما يقولون. وذكر لي قصة غريبة عن رجل أسلم وجد بعض الشباب في الطريق قد تعطلوا، وكانت معهم الموسيقى الغربية، وهذا الرجل قد أسلم فجاء ليسعفهم، ولما سمع الموسيقى الغربية استغرب فنظر إليهم قال: تعلمون ماذا يقول هذا؟ قالوا: ما ندري. قال: إنه الآن يتكلم عن الدين المسيحي، يدافع عنه وتحمله وهو أطرش ما يدري ما الناس يقولون. وهذا يدل على الخطأ وعلى الجهل. ومع السيارات نقول للناس هنالك التهور في القيادة، وتبقى بعض الشباب يظن بأنه بطل الشارع وهو فاتح هذا الطريق، فويل لمن مر فيه، ويصبح يدور بسيارته يمنة ويسرة، فكما يقال يلف خمسات وثمانيات، ويصبح فارس الميدان، ويجتمع السفهاء حوله يصفقون له، ويخرج بأنه يسمى بطل الشارع وبطل الحلبة. ثم إذا سألت هذا الشاب: لما تفعل هذا الشيء؟ قد تموت. قال: إنني بايعها. باعها على من؟ باعها على من هو؟ إنه والله قد باعها على الشيطان. هذه أسمعها وتسمعونها، ولذا ضحكتم لما وجدتم أن هذا واقعاً نعيشه نحن، وتصبح حياته لا تساوي شيئاً عنده، بل هي والله من أرخص الأشياء عنده. وسنتكلم على قضايا ننبه عليها، ويصبح بطل الحلبة يكتب على الجدران: تفاحة قاهر الدوريات. أليس هذا موجود؟ كله موجود عندنا. والأرقط وما أدراك ما الأرقط موجود على جدران المدارس وغيره، ويصبح هو الفارس، وإذا مر في الطريق أفسحوا له كأنه قد جاءنا الآن، فتح كابل، ونقبل رأسه لما قدم من الأعمال الطيبة. وهذا يدلنا على أن الشباب لا يعيشون لهدف، وأنهم أهدافهم دنية، ولم يعيشوا لأهداف عظيمة، بل عاشوا لأهداف زائلة سرعان ما تضمحل. ثم ينطلق الشاب في طريقه، فويل ثم ويل لمن مر مع هذا الطريق، وما شعر هذا بأنه يروع المسلم. وإن من مر في الطريق قد يدعو عليك، فإنك قد ظلمته، ودعوة المظلوم مجابة. وكم من الشباب ممن ماتوا وهم يعملون هذه الحركات بقيادة متهورة، ثم يموت شهيد لأي شيء. خرج عندنا في هذا العصر كنا ما نرى إلا شهيد المعركة، وكان الصحابة يعرفون شهيد الحمية وشهيد الجاهلية أو الشجاعة، ووجد في عصرنا شهيد الفن وشهيد الرياضة، وجد عندنا شهيد التفحيط، وما كانت موجودة من قبل. ثم نجد أمراً أن هذا الشاب لو طلب أهله منه أن يوصلهم في طريق رفض أن يوصله، لأنه قد انشغل بتلميع الجنوط أو تمسيح الرفرف من تحت. وهذه هي اهتمامات هؤلاء الشباب. ونجد من الملاحظات بعض الشباب ينطلقون في سياراتهم من بعد الساعة التاسعة، يطفئ الأنوار الصغيرة، وقد أوجد على خلف سيارته صورة نمر أسود، فويل ثم ويل لمن قرب من هذا الرجل، ووضع جمجمة وعظمين وكأنها محطة كهرباء، من قدم إليها سيحترق. ولو جاء ثم يمشي 20 في الطريق، يمشي قليلاً من بعد العشاء إلى قريب الفجر وهو يتمايل في سيارته، والله إنه ليحترق من داخل نفسه بسبب الفراغ، فلو غرس الإيمان لم أوجد. وكم هم الشباب الذين استقاموا على طاعة الله، إذا قلبوا طرفهم فيما مضى من حياتهم قالوا: والله لا ندري ما الحياة وما لذائذ. ولذا أقول دائما: ما هكذا شباب الإسلام؟ ونحن أمة مسلمة، ديننا يؤثر على الشباب والشيوخ والنساء وجميع طبقات المجتمع، ليس يؤثر على فئة معينة، كما يدعيه بعض الناس.
كم بقي من الوقت؟
وهنا ملاحظة أخرى، وهي المجالس التي يجلسها الشباب. كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون مجالس، فيقول أحدهم لأخيه: اجلس بنا نؤمن ساعة، كما في صحيح البخاري. يجلسون فيتذاكرون القرآن ويتذاكرون حديث النبي وسيرته صلى الله عليه وسلم. والآن ماذا يجلس الشباب عليه؟ ماذا يجلسون عليه في الآن؟ لما أراد الصحابة أن يجلسوا في قارعة الطريق، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن كان لا محالة فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال لهم: رد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر. أين مجالس الشباب من هذه الآداب الإسلامية في الطريق؟ ثم نقول إن من هذه المجالس هي على أنواع، منها المجالس على الأرصفة، وتلك شوارع فسيحة وجدت لنا ووجدت عليها أنوار صفراء، ويصبح تواعد الشباب في الشارع الأصفر، وبعضها قد لا يكون ما يدوره الشباب إلا أسود وأغبر، لأنهم على ماذا يجلسون وعلى ماذا يتحدثون؟ وماذا يقضي الشباب وقتهم هناك؟ إنهم يقضونه من بعد صلاة العشاء إلى قريب الفجر، ومعهم نوع من آلات اللهو، ويجلسون على لعب ورقة إلى قريب الفجر. ثم إذا بهم يتبرع أحدهم بماطور وبأضواء وبفرش وغيره، وتعرف جلسة الشباب هنا. ثم ما الذي يدار؟ أهم يجنون الحسنات؟ أهم يجنون الأجور من وراء ذلك؟ أهم يزدادون إيماناً وتقواً وصلاحاً؟ إنكم تعرفون ماذا يوجد هناك، وإن لم يكن فيها نوع مما ذكرت لا أقل من الغيبة والنميمة، يتكلمون في أعراض الناس. ثم نجد بعد ذلك نجد الشاب يترك بيته ويترك أهله ولا يتعشى مع أهله وإخوانه، وينطلق إلى الشارع الأصفر، ويعلوم أن هناك الشوي والطبخ، ثم يستمر الجلسة إلى قريب الفجر، لأنهم لا يريدون البيت، ففيه نوع من الكبت والحرية للحرية، فينطلقون إلى أماكن ينفسون فيها، فيظنون بأن الشخص أو الشاب إذا فاتته تلك الجلسة في يوم إنها فاتته سعادته بسبب عدم جلوسه. هذه نوع من الجلسات. وهنا حدث عندنا شيء جديد، وهي قضية الاستراحات التي يجلس فيها الشباب. أراد الشباب بهذه الاستراحات، الناس ينقسمون فيها أقسام: قسم أرادوا الاستراحة لينفسوا عن أنفسهم، فأوجدوا فيها ملاعب لأطفالهم من مراجيح أو سيارات صغيرة أو غيره، جلسوا فيما بينهم يتدارسون ويتعاونون على الخير، وأولئك لا تثريب عليهم. وبعض الشباب أوجدوها ليبعدوا عن عين الرقيب، فما يعلم ما يدار هناك، فيخلو لهم الجو ويتمثلون قول الشاعر: خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. وقصد بعض أولئك الشباب ألا يثقلوا على أهليهم أن دائما يتعشوا في بيت واحد، فيصبحوا في الاستراحة يستأجرونها أو يشترونها، فيجلسون في الاستراحة ثم يأتون بعامل ب500 ريال إلى 600، والحمد لله الذي أرخص الأيدي العاملة، ويبقى هذا العامل في هذه الاستراحة يصلح لهم ما يحتاجونه من الشيش، ويصلح لهم ما يحتاجون من العشاء، وما يحتاجون من القهوة والشاي وغير ذلك. فيصبح هؤلاء يجلسون في هذه الاستراحات لقتل الوقت فيما لا يعود عليهم بالنفع. وهنا يكون لهذه الجلسات خطورتها: متى تعرف هؤلاء الشباب على مجرم أثيم؟ بأن يكون منهم أن يتعرف على شاب من أهل المخدرات أو أهل الجرائم، فيصبح هذه الاستراحة عين الرقابة عليها بعيدة، متى تكشف؟ بعد مراقبة دقيقة، وقد يحصل فيها شيء ويصبح عليكم السلام. وهنا هذه انتهينا من قضية الاستراحات، وعندنا من الملاحظات في الجلسات الآن أقولها حقا وكلكم والله يعلم بها، وقلما بيت إلا ويوجد في هذه الملاحظة. الآن ألا ترون كل من بنى بيت يوجد ملحقا خارجيا عند باب الرجال، نسميه ماذا؟ ملحق الشباب. وهذا الملحق الذي نسميه ملحق الشباب له نظام معين خارج عن نظام البيت، وله حصانة معينة كالأحياء الدبلوماسية في بلاد العالم، فلا يراقب ولا يدرى ما فيه، فيصبح فيه أجهزة الفيديو والتلفاز والطفايات، وقد يوجد فيه ما يوجد وأهل البيت ما يدرون ماذا يوجد فيه. وإذا تساءلنا من يجلس فيه، يجلسون لقضاء وقتهم هناك، فقد يمر الوالد على هذا الملحق الشبابي وابنه عنده من الشباب فيستحي أن يقول لهم قوموا صلوا، ثم يجلس الشباب يجلسون فيه ويجلسون من شاء فيه، وما يدري الأب من يجلس في هذا الملحق، ولا يعلم رب البيت من يدخل هذا المكان، فقد يدخل الأبناء فيه صديقا لهم يكون من أهل الفساد والانحراف وهو لا يدري عن هذا المحل. فينبغي للأب أن يراقب ذلك الملحق مراقبة دقيقة ليعلم ماذا فيه، فقد يأتي الأبناء بأشرطة لا خير فيها ماجنة، ثم تكون بعدها الكارثة أن يطلع عليها بعض البنات أو غير ذلك. ثم نجد أن الوالد يريد أن يهيئ الظروف للأبناء حتى لا يضيق عليهم، وما علم الأب إنه إن لم يراقب ذلك المكان فإنه قد يكون له خطورة، فقد يكون بؤرة فساد وهو لا يشعر. ونتساءل لهؤلاء الآباء فنقول لهم: ما الذي جنيتموه من هذا الملحق الشبابي؟ أجنيتم صلاح أبنائكم؟ أجنيتم والله استقامتهم؟ أجنيتم تعرفهم على الأخيار وزيادة الإيمان؟ أم كانت الأخرى؟ فعندها نقول لهؤلاء الآباء: لاحظوا ذلك المكان وراقبوه، واعلموا أنه إن لم يلاحظ فإن له خطورة. ولس بذلك أتهم كل ملاحق الناس، لكني أقول يجب أن تكون العين عليه دقيقة، لأنه يسمى ملحق الشباب، فإن كثيرا من الناس لا يحرص على مراقبته وملاحظته. بقي عندي ملاحظتين. من الملاحظات كذلك على الشباب قضية كتابة على الجدران وأسوار المدارس وعلى أسوار البيوت وعلى أسوار المسجد. وكنت عجبت، قد كتب على بيت أحد المشايخ المرحوم فلان بن فلان عند باب الشيخ، وهو مطرب قد رحل وعفى الله عنا وعنه، الكتابة على الجدران تفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى تنبئنا عن تنفيس الشباب وما تكنه نفوسهم، وأن الشباب يعانون شيئا من المشاكل فينفسون بكتاباتهم على الجدران، وتنبئنا على حصيلة الشباب وثقافتهم. الأمر الثاني ثقافة الشباب وحصيلتهم ما يكتبونه على هذه الجدران وعلى اهتماماتهم. وترون ما يكتب على الجدران ما هو، وكلكم يعلم ماذا يكتب. منها يكتب بعض الشباب: حياة القهر الموت أحسن. وكنت رأيتها، وكلما ذهبت في تدريسي ورجعت وجدتها، وجعل بين قوسين برد، محتر شوي ويبرد على نفسه، فقلت: ليت معي ماء باردا أبرد على قلبه. والأمر الثاني تجدون حول بعض الجدران الشاب رسم له قلبا وأدخل فيه سهما وقطرات، وكتب بعبارة سخيفة: الحب عذاب. وأمر ثالث، قضية ما يوجد من الكتاب حول بعض المفحطين من تفاحة أو الأرض أو ما لنا دخل منه، المهم أسماؤهم يكتبونها ويكتبون قاهر الدوريات، ويكتب المرحوم فلان وملك العود فلان، وبعضهم يكتبون هلالي حتى الموت، وآخر يكتب نصراوي حتى الموت، وهذا ينبئ على حبه. وبعضهم ما ترونه يكتب في دورات المياه مما ينفس فيه كثير من الشباب برسومات سخيفة تدل على عدم انضباطهم بالإسلام، ومن كلمات بذيئة تقدح في إيمان بعضهم، ويكتبون فيها ألفاظ الجلالة وبعضها في دورات المياه. وهذه من الملاحظات التي توجد عند بعض الشباب، وهنا ملاحظة تحتاج إلى محاضرة مستقلة، إنها الشباب والسفر. فإنه السفر إلى بلاد الكفر، قلما شاب من الشباب إلا ويجد في طيات نفسه تمنياً أن يخرج إلى بلاد الكفر ليرى الحرية هناك، وليسافر إلى بلاد الإلحاد ليرى ما عليه الناس، ولينظر كيف يعيش هؤلاء مع الحرية المطلقة، فلا ضابط من أمن ولا دين ولا رقابة داخلية، ولا يستشعر المسلم برقابته مع الله تعالى. ثم تجد بعض الشباب، ولست أقول كلهم لكني سمعتها فأرويها، إن بعض الشباب يناجي بعضهم بعضا ويقولون: إنا نعيش في هذا البلد بسلب الحريات وكبتها، فلا الخمور تدار ولا دور الزنا قد عرضت للناس، وليس ثمة ملاهي ينفس الناس فيها، ونسأل الله ألا يحقق أمل أولئك أبدا، وأن يثبت الله دولتنا على ما هي عليه من الحفاظ على الإسلام، وأن يعينها على قبع هذه المنكرات وغيرها. وتلك والله نعمة عظيمة، أن عشنا في هذا البلد فلم نتعرض للمنكرات، ولو خرج الإنسان يعيش في بلاد تلك ينحرف تلقائيا. الإنسان يخشى على نفسه منذ أن يمر السواد أمام عينيه، فكيف إذا رأى العري أمام عينيه؟ وتلك نعمة يجب والله أن نشكر الله دائما، وأن ندعو لولاة الأمر أن يعينهم الله على تطبيق الإسلام وعلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وأقول هنا سؤال يفرض نفسه، أسأله أولياء الأمور: الناس يستقبلون مثلا إجازة سواء صيفية أو ربيع أو غيره، إن كثيرا من الشباب يعدون العدة للانطلاق هنا، وما ترون من زحمة على المطارات إلى أين؟ الحج والعمرة؟ للجهاد في سبيل الله؟ الله أعلم بما هم عاملون، ولست أتهم أحدا منهم. ثم نقول لهذه الأم: الابن يدخل على أمه فيقول: إني أريد أن أسافر، فتأتي الأم اللطيفة التي نشأت على التوحيد فتكوي له قميصه، وتكوي له بنطلونه، وتكوي له تعد عدته للسفر، وتودعه بحرارة الدمع: وأعادك الله إلينا. والأب كذلك يعد له العدة بالنقود. ونتساءل: إلى أين ينطلق هؤلاء الشباب؟ إلى بلاد الغرب أو بلاد الشرق؟ إنها تدلنا على أمور. أول هذه الأمور تضجر هؤلاء الشباب من واقعهم الذي يعيشونه بين أهلهم وإخوانهم، فإنه ساخط على بيته وعلى أهله وجيرانه، ويدل على ضعفه، ضعف الإيمان الذي عنده، وتدل على تضجره كذلك على مجتمعه الذي يعيش فيه. والأمر الثاني تدل على عدم رضاه بدينه وتسخطه على ربه حيث حرم عليه هذه المحرمة، فهو يريد أن ينطلق هناك ليفعل ما يشاء، وهذه لها خطورته. فينبغي إخوتي في الله أن نعلم أن هؤلاء الذين ينطلقون أذهبوا للعلم وطلبه للسياحة البريئة؟ فلا شيء هناك ولا ينكر عليهم إذا ضبطت بضابط الشرع. أما إن كانت كما قال الشاعر: خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، فعندها نقف متأملين ونقول إن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى نوع من التوجيه. ثم نتساءل أين يقضون، وقد رأينا بعضهم ورأينا منهم غرائب. إذا سألت ما الذي تعمل هناك؟ ينامون عن الصلوات ويسهرون على الزمر والطرب، ويشربون الخمر فيسكرون ثمالا، ويستيقظون قريب العصر، ثم يحيون ليلهم ويتمثلون قول الشاعر: هل رأى الحب سكارى مثلنا، فيسكرون يبقون في سكرهم مستمرين. وهذا له خطورته وله تأثيره. ومن اللطائف هنا، وأقولها لما رأيت، قدم رأيتها منذ 15 سنة، جاء أحد الشباب سافر لأوروبا وجاء يعرض علي بعض صوره مما التقى ويريني الخضرة والطبيعة هناك، ثم أراني صورة له فوجدت على رقبته قلادة، فقلت: سبحان الله، تحولت امرأة هناك؟ قال: لما؟ قلت: عندنا ما يلبس القلائد إلا النساء. قال: ولكني ألبسها هناك حتى لا يعلم الناس بي، وقلادة من ذهب، ودين الإسلام يحرم علينا تلك القلائد. ولهذا تراهم يحاولون أن يوجدوا في عدة السفر أساور في أيديهم وقلائد في رقابهم، ثم يمشون في الطريق فما تميز أهو مسلم أم كافر، فإن الإسلام في القلب وبالسلوك، وذاك بشخصيته ومظهره ما تميز ماذا عليه. وكنت عجبت من لطيفة لأحد طلبة العلم، مر على شيخ كبير ليزوره، فخرج ابنه عليه، وإذا بابنه قد لبس الألبسة الصاخبة، ولكن الشيخ ذكي، فقال له لهذا الشاب: بابا موجود؟ ظنه هو أراد أن يكويه بهذا المظهر. قال: أنا ابنه لست سائقا. قال: أنا أسف فحسبتك السائق لأني لا أعرف بمظهرك ما علمت بك. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأن كثيرا من الناس يتقلبون في أسفارهم فلا يتميز شخصية المسلم. كم هم الذين دخلوا في دين الإسلام في بلاد الكفر لما رأوا الصحابة في سلوكهم وتعاملهم رضي الله عنهم؟ ما كانوا كحال المنافقين لما قال أحدهم يستأذن النبي أن لا يخرج معه فيقول: يا محمد أو يا رسول الله، إني رجل لا أصبر، إذا رأيت نساء بني الأصفر في جمالهن فأخشى على نفسي. ولكنهم خرجوا ليعلوا راية التوحيد هناك بسلوكهم وعملهم، يقولون: لا إله إلا الله سلوكا وعملا. وهؤلاء ينخنسون، وتجد بعضهم يوجد على الطعام ويوجد لحم الخنزير فيستحي يقول: أنا لا آكل، وبعضهم سألته قال: إني أكلت من لحم الخنزير. إذن أليست هذه ملاحظة على الشباب؟ ينبغي أن يتنبه الشباب لخطورة تلك. وترى الشباب هناك أهم يصلون الصلوات ويحافظون عليها؟ وكنت عجبت، وقد ذكرتها أظن في محاضرة ما هكذا نفهم الاستقامة، شاب خرج والده مريض، كان عنده تليف في الكبد وتوفي غفر الله له، انطلق للعلاج هناك وذهب معه 2 من أبنائه، أحدهم مستقيم والآخر عليه بعض الملاحظات لكنه ما يخل بالصلاة. ولما انطلقوا لبلاد الكفر إذا به حان وقت الصلاة، فقال المستقيم: نصلي الظهر. فقال أخوه الذي عليه بعض الملاحظات: حتى الصلاة في أمريكا؟ سبحان الله، ومتى كانت أمريكا خارجة عن ملك الله وتقديره وتدبيره؟ إن الله يطلع عليك ويعلم بك في كل صقع من هذه الأرض، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه من تأثير السفر إلى بلاد الكفر. ولذا ترون بعض الشباب يحتالون في سفره، وسمعتها ووقع من شباب عرفتهم يأتي إلى والده فيستغفل والده فيقول: إني أريد أن أذهب إلى جدة وأنطلق إلى مكة لأعتمر، ثم أجلس هناك في جدة لأتنفس ولأقضي شيئا من الوقت. ثم إذا رجع وسئل: من أين جئت؟ قال: جئت من بلد كذا وكذا من بلاد الكفر. فأصبحوا يحتالون علينا بحيل شتى، وهذا من الجهل. فينبغي أن ننتبه لهؤلاء الشباب فلا نكون مغفلين، فإن الأب متى أعطى ابنه مالا لينطلق به هناك والله وهو يعلم بأنه يعصي الله، إنه والله مشارك له في الإثم والوزر. وإن كنت تصلي وتصوم، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت هنا تعاونه على الإثم والعدوان، فلا يأتينا بعض الناس ليحتالوا علينا. ولذا ترون أحب أن أنبه أخوة الشباب على خطورة السفر إلى بلاد الكفر. وهذه من عقيدتنا، ألا ترى آنارنا نار كافر، ويقول الرسول: لا ترى آناركم، وننهى عن الذهاب له. لأن بعض الشباب حينما ينطلقون هناك تصبح قلوبهم مولعة بهناك، فقد يسحر الابن فيصبح ما يصبر عن أن يمكث. وكم وجدنا ممن سافروا لبلاد الكفر وعملوا المعاصي هناك، تزوجوا والله ثم بعد ذلك أنجبوا، ومع ذلك ينطلقون لبلاد الكفر. إلى أين ينطلقون؟ إن الذهاب لبلاد الكفر يؤدي بالإنسان قد يستمر، فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص متى رأى بأن له أخاً أو قريباً أو محباً له أن يحذره من أن ينطلق لبلاد الكفر. وهنا يجب أن نعلم مسألة: كثير من الشباب يحتفظون معهم ببعض الصور. ذهبت مرة إلى شرق آسيا للدعوة إلى الله مع الجامعة، ورجعنا، في الرجوع لم نجد طيرانا مباشرا سيتأخر أيام، ثم إذا به سنضطر أن نمر على دولة تسمى بلد يسمى مرحاض الشرق إجبارا. فلما مررنا جلسنا في المطار فوجدنا شبابنا، شباب التوحيد، يميل رأسه يمنة ويسرة من الخمر، ودع هريرة إن الركب مرتحل، فأخذ يشرب حتى انتهى ما يشعر بشيء، والطيران طويل فما يفيق إلا في الطيارة. ولما جاء وقت الصلاة انطلقت لأتوضأ، ولما رجعت وإذا بالشباب معهم الصور يقلبون مع نساء من هن؟ أهي أخته ومحارمه؟ أهي زوجته؟ ويحتفظ بها للذكرى. وهذا من الخطورة، الله يسترك ثم تكشف ستر الله عليك. فإن أعظم الناس جرما وإثما من يكشفون ستر الله عليه. ثم تجد بعض الشباب يأتي بها فيعرضها على زملائه، ويدل الزملاء على الأماكن، كما يقول: الأماكن الرخيصة والممتازة. وإذا به يكون داعية إلى الضلال. فكل شاب انطلق بسبب هذه الصور والله إنه في وزرك وفي إثمك. ثم تجد بعض الناس يحتفظون بهذه الصور للذكرى، فيوجد له أبناء، ثم يري أبناء: سافرت، فانظروا إلى شناعتي ووقاحتي وما سرت إليه. أين التوبة من الذنب؟ فإن التوبة توجب ألما في داخل النفس. ولما سئل الجنيد رحمه الله عن التوبة الصادقة قال عنها: أن تذكر الذنب إلى أن تموت. فهذا يريهم إياها ليتفرجوا، وهو صدره مستاسعا فرحا مستبشرا بهذه الصور. وهذه لها خطورتها، وفيها من الإثم ما فيها. وأقول لإخوة الشباب: أحكي لكم بعض القصص وهي للعبرة. ومن هذه القصص ما ذكرته أظن في محاضرة ما هكذا شباب، ما هكذا نفهم الاستقامة. وكذلك قد ذكر الدكتور ناصر العمر في قصة شاب الذي سجد لامرأة لغير الله سجودا ثم مات وهو ساجدا له. وذكر لي أحد الشباب بل وأحد طلبة العلم أنه وجد صورة لشاب وهو قد دخل لمعبد من معابد الكفار وهو يسجد لذلك الصنم. الله أكبر، ماذا جنى شباب الإسلام بدلا من أن نرسلهم هناك دعاة إلى الله تعالى؟ أصبحوا يشوهون صورة الإسلام. فنريد شباب الإسلام إذا انطلقوا يقولون هذا ديننا بأخلاقهم وسلوكهم وبمظهرهم وبعبادتهم حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. كيف دخل الإسلام هناك في فرنسا أو دخل الإسلام هناك في الصين وفي الهند وغيرها؟ أهي بجيوش الإسلام؟ أبدا، إنما هي والله بالتجار المسلمين. ضبطوا دينهم فتمسكوا به فأخرجوه للناس صورة حية وقالوا والله إن هذا الدين هو الذي يتبع. وتلك القصة، ذلك الشاب الذي مات محترقا هناك، سافر كان معه أول هذه القصة زميل لي درست أنا وإياه الثانوي، وأخبرت بأن والده في غرفة الإنعاش وبأنه متأثر بسبب مرض والده، فأصبح والده لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب، إنما الغذايات عليه فهو ميت الأحياء، وحزين على فراق والده. فقلت أزوره، وكان معي أحد الشباب، ولما دخلت عليه واسيته فيه ودعوت له، فطلب مني أن أدعو وأن أرقي والده. فقلت في نفسي لم أرقي أولادي ولم أرقي أحدا وما علمت نفسي راقية، وألح علي إلحاحا شديدا. فقلت جئت لأواسيه في مصيبته وإذا بي أثقلت عليه. ولما وجدته متأثرا قلت أقرأ عليه آية الكرسي وخواتيم البقرة وبعض الآيات والأحاديث الواردة فأسأل الله أن يشفيه. ولما رقيته فانطلقت مع زميل الذي معي، قال لي عندي امرأة كبيرة السن تحتاج أن ترقى. قلت ما بقي إلا المستشفى، أمر عليهم فأرقيها. قال لكن في نفسها أحاسيس لم تبدها لأحد. فقلت إن كانت ذلك ذهبت معك. ودخلت عليها وكانت في الستين أو أكثر، وإذا بها لما دخلت عليها وجلست أسألها بعض الأسئلة وجدت بأنها امرأة متأثرة وقد أصيبت بمصيبة عظمى. فلما خرجت مع صاحبي قلت إن المرأة قد أصيبت، قال أحكي لك القصة لترى أهو منها أم لا. قال إن لها ابنا ممن يسافرون إلى بلاد الكفر، وإنه من أقاربي ونصحته كثيرا ألا يسافر، فما يمضي عليه 4 أشهر أو 6 أشهر إلا وانطلق هنا. وفي آخر مرة نصحته وذكرته فقلت اتق الله، فليس كل مرة تسلم الجرة، قد تذهب فتزني مرة وترجع ويقدر الله لك التوبة، فتلك نعمة أن أمد الله بك أن تتوب إليه توبة نصوح. قال إليك عني، لو ذهبت معي لكنت ممن يسارع للذهاب هنا. وانطلق مع زميل له، ثم استاجروا في فندق، فلما جلسوا ووضعوا بعض أمتعتهم خرجوا في الطريق فتعرفوا على بعض الشباب، فإن الأجرب يألف الأجرب، ولأن المتردية والنطيحة وما أكل السبع كل هذه محرمة فهي حول متقاربة في التشبه. فوجدوا بعض الشباب قالوا أين تسكنون؟ قالوا في مكان كذا. قالوا لماذا تنتقلون عندنا؟ فيكون الجلسات واحدة والأنس سواء. ولكن وابن هذه المرأة قال لا، إن عندي موعدا هذه الليلة فلا أستطيع أن أنطلق، لكن من الغد تأتوني. وبقي هذا في فندقه وصاحبه انطلق مع هؤلاء الجدد ليقضي الليل معهم ثم يأتي من الغد ليأتي بصاحبه. ولما أفاقوا قريب العصر ذهب ليأتي بصاحبه، وجاء وإذا بالفندق قد أحيط به بالجند والعسكر. تساءل ما الذي حدث؟ أهم اللصوص قد داهموه؟ قالوا لا. قالوا له: تعرف أحد؟ قال: نعم، إن من أحبائي وأصدقائي من تركته هنا غال علي. قالوا له: إن الفندق قد احترق بمن فيه فلم ينجو أحد. وإذا بصاحبه ميتا بين الخمر والمعاصي، ظلمات بعضها فوق بعض. فكان جاء معه ليضحك هو وإياه وليسمر معه، وإذا به ينقله جثة على كتفه، ينقله إلى هذا البلد. وقيل إن صاحبه قد استقام على طاعة الله وقال: الحمد لله الذي لم أكن معه تلك الليلة فأموت كميتة. وجيء بهذا الشاب محترقا كالفحم. ولما نقل إلى هذا البلد جيء به إلى أهله لعلهم يستفتون أهو يغسل أم لا. فكانت النتيجة أن الأمة أرادت أن ترى ابنها: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فألحت على أبنائها أن تراه، ولما كشفت عن وجه ابنها فماذا ترى؟ وجدت معالم وجهه قد ذهبت وأصبح كالفحم، فأغمي عليها وبقيت في المستشفى شهرين. لما زرتها وأخبرت بأنها توفيت رحمها الله. أي خاتمة بسبب الذهاب إلى بلاد الكفر؟ وما الذي نجنيه من هناك؟ إذن على الشباب دائما أن يحرصوا على الاستقامة على دين الله تعالى. فهذه نوع من الملاحظات التي توجد عند الشباب. وما بر الوالدين عنكم ببعيد في وضع الشباب. وهذا يدل على أن بعض الشباب لا يعرفون قضية بر الوالدين، فينبغي لنا أن نحرص أشد الحرص. فينبغي أن نحرص أشد الحرص على أن نبتعد عن هذه الملاحظات. هذه فيض من غيظ، ولعل بعض الإخوة مع الحماس كتبوا لنا كثيرا من الملاحظات، ولا مانع من استقبال هذه الملاحظات وتكتب، ولعل الله أن ييسر أن يتكلم عنها. هذه الملاحظات وبقي أسباب هذه الملاحظات متى وجدت عندنا، وأثرها على شباب الإسلام وعلاجها على ضوء الإسلام. وما ندري أن ييسر الله الوقت أن تكون قبل رمضان أم نكملها بعد رمضان. وختاما الله أسأل بأسمائه الحسنى أن يرد هؤلاء الشباب إليه ردا جميلا، وأن يقر أعيننا باستقامتهم على طاعة الله، وأن يجعلهم جنودا لإعلاء كلمة الله، وأن يجعلهم حفاظا لكتاب الله تعالى، وأن يفرحنا وإياكم برجوعهم إليه وإلى طريق الخير والاستقامة، وأن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولنا بقية مع قضية الاهتمام بالوقت، ولعل أنبه عليها دقيقة، هي حول قضية حفظ كتاب الله. جئت لكم بهذا الشاب الذي حفظ كتاب الله ولم يبلغ 10 سنوات لأعطي صورة من شباب الإسلام. هذا هو شباب الإسلام الذي ينبغي أن يكون، ليس كحالنا كالمتردية والنطيحة. يبقى الإنسان عمره 20 سنة يلحن في كتاب الله نظراً فضلاً عن حفظ كتاب الله. أين نحن من سلفنا؟ ولقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاره وفد كان فيه عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. فلما رجع عمرو بن سلمة إلى قومه بحثوا عن أقرائهم لكتاب الله، فما وجدوا إلا عمرو بن سلمة، وكان عمره 6 أو 7 أو 7 و8 سنين، وكان يصلي بقبيلته كاملا، وما كان يحتقر رضي الله عنه لحفظه لكتاب الله. فينبغي لنا إخوتي في الله أن نتعاون جميعا على كتاب الله تعالى. فأبناؤنا الصغار نحرص على أن ندرسهم هذا الكتاب، فهذا ديننا ولا طريق لنا غير هذا الدين. وكنت عجبت من صورة مثالية من الأمثلة مثل هذا الشاب، أب ترك لابنه عطله عن الدراسة سنة كاملة ليفرغه لكتاب الله تعالى، وحفظ القرآن الآن، والآن يراجع وسيستمر في الدراسة العام القادم. فهنيئا والله لهذا الأب، فلم يقل للناس إنك عطلت مستقبله وهملته، إن المستقبل الحقيقي هو حول القرآن ندور. فهذا هو ديننا، يجب أن نحرص عليه. وإن من الوسائل التي تعين الإنسان على هذا القرآن أن يحرص كل واحد منا، إن لم أستطع أن آتي بأخواني أن أمدهم بالمال، فكل جماعة مسجد يكون بينهم كل شهر يدفع كل واحد 30 ريالا ريعاً لهذه المدرسة وتشجيعاً للقرآن. فإن الشباب الصغار إذا أهدي إليهم، وكل من حفظ القرآن أعطي شيئاً من النقود، ذاك يحببهم في كتاب الله ويرغبهم في الاستمرار عليه. فلنكن نحن من خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يكون ذلك إلا بدفع شيء من هذا المال. ونبقى في تربيتنا لشبابنا، نأتي بالشاب الصغير في المجلس ثم نقول غني لنا أغنية. كان سلفنا يأتون بالشاب فيقولون له اقرأ علينا آية من كتاب الله، عطر مسامعنا بكتاب ربنا، شوقنا لربنا حتى نتذكر الله والدار الآخرة. فهنيئا للأبي متى كان له من الحفاظ لهذا القرآن. هذه اقتراح أحرص عليه، لأن رأينا صورة مثالية. هل هذا خيالا؟ أبدا والله، كنا نراهم بالأمس في تراجم العلماء يقولون حفظ القرآن وعمره 10 سنوات، وهاكم رأيتم صورة مثالية، ولم يخرج فلتة من التاريخ. لكن كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. عوده على القرآن وحب الله ورسوله، يستقيم على ذلك. عوده على الزمر والطرب تكون تلك الكارثة. والله أسأل أن يكثر فينا من الأبناء حفاظاً لكتاب الله، يقر أعيننا بأن يكونوا هم الذين يصلون بنا غيباً من صدورهم، فإن للقرآن تأثيراً على القلوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com